اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صوره اوضح عن الاحداث الجاريه من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الأستاذ محمد البحيري، أهلا وسهلا بك سيد الفاضل ضيفا على أثير راديو سبوتنيك من موسكو.
أهلا بك أبو مستمعيك الكرام.
أهلا بك أستاذ الفاضل. أناقش مع حضرتك التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة. إسرائيل في الأيام القليلة الماضية أرسلت طلب إلى الإدارة الأمريكية برفع المساعدات العسكرية التي تقدم لها سنويا إلى 5 مليار دولار ابتداء من العام 2017. طبعا هذا هو التاريخ الذي تنتهي عنده المساعدات الأمريكية لإسرائيل والتي تقدر ب3 مليارات دولار سنويا. يعني تقديرك ما هو السبب في طلب إسرائيل رفع حجم هذه المساعدات العسكرية من 3 مليارات دولار إلى 5؟
طبعا بداية إسرائيل تسعى إلى الحصول على ثمن الاتفاق النووي الذي تم إبرامه مع إيران، هذا أولا. الأمر الثاني أعتقد أنه يكمن في التوقيت الذي طلبت فيه إسرائيل زيادة المساعدات العسكرية الأمريكية لها من 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يأتي ذلك قبل شهور قليلة من نهاية الفترة الرئاسية الحالية للرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل 2016. هذا يعني أن إسرائيل تطرح نفسها في مزاد بين الجمهوريين والديمقراطيين على أمل ابتزاز الديمقراطيين الآن من أجل تلبية مطالبها المتمثلة في زيادة المساعدات العسكرية بنحو 5 مليارات دولار. فإذا رفضت إدارة أوباما التي يعني أعتقد أنها لا تملك الآن القرار وإنما يكون القرار للحزب الديمقراطي في التوقيت الحالي، لأن أي خطوات يتخذها أوباما سوف تؤثر على مستقبل الديمقراطيين ومصيرهم في الانتخابات المقبلة التي يعولون عليها والتي يدخلونها يعني في ظروف ليست مثالية في مواجهة الجمهوريين الذين يعملون بشدة في انتزاع منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر الثاني أيضا، الأمر الإضافي أيضا، يكمن في أن إسرائيل تستغل فرصة الظروف الإقليمية المتدهورة والتي يمكن أن تجد فيها الولايات المتحدة تجد في تل أبيب عاملا فاعلا في مثل هذه الأجواء. يعني كما نعلم حالة الفوضى الاستراتيجية القائمة الآن في المنطقة وإعادة تشكيل التحالفات التي تشهدها الشرق الأوسط أيضا، كل هذه الأمور سوف يجعل هناك قيمة متزايدة لتل أبيب لدى واشنطن العاصمة، وبالتالي يسعى الإسرائيليون إلى كسب المزيد. وصلت قيمة المساعدات التي تلقتها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى 120 مليار دولار حتى الآن. المساعدات السنوية 3 مليارات دولار تشكل 16% من ميزانية الجيش الإسرائيلي، وهو يعني رقم ليس بالهين ولا البسيط، فما بالك حينما يرتفع إلى 5 مليارات دولار. أعتقد أيضا يعني أن إسرائيل تناور أصلا منذ بداية النزاع أو الحديث عن أزمة الملف النووي الإيراني والتلويح بأنه بصدد شن عمل عسكري لضرب البنية النووية في إيران، كل هذه الأمور كانت بهدف الابتزاز فقط والحصول على الثمن المناسب من الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت ترى في إيران قبل كل شيء رقما اقتصاديا يعزز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة ما بات يعرف بأزمة الديون المتراكمة على الإدارة الأمريكية هناك.
نعم، لكن يعني إذا كان صحيح أنه إسرائيل كانت تلجأ إلى ربما نوع من ابتزاز الإدارة الأمريكية بسبب الملف النووي الإيراني والتخويف من قيام الجمهورية الإسلامية بحيازة السلاح النووي، الآن بعد توقيع الاتفاق بين الدول الغربية وإيران والتوصل إلى الاتفاق حول هذا البرنامج، برأيك هل ستطالب إسرائيل ربما بما تراه تعويضا عن هذا الاتفاق لمصلحة تدعيم بنيتها العسكرية؟
هي طالبت بالفعل من خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي منذ أسبوع تقريبا، وفي الأسبوع القادم سوف يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد محادثات مع باراك أوباما، وطبعا سوف تكون الخطوط العريضة، هل ستدعموننا في مسألة زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل أم ننقل العطاء على الجمهوريين كي نعرض عليهم زيادة المساعدات مقابل وعود بدعم اللوبي اليهودي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ولذلك أجد نفسي مطمئنا إلى أن الطلب الإسرائيلي سوف يلقى قبولا فوريا، خاصة من الديمقراطيين الذين كما أشرت يعني يعانون أوضاعا ليست جيدة قبل شهور قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
نعم، مؤخرا مسؤولين إسرائيليين تحدثوا عن أو كشفوا عن تعاون عسكري جوي مع كل من مصر والأردن. في حال كانت هذه المعلومات صحيحة وهي طبعا مفاجئة إلى حد ما، أو لم يتم التصريح أو التلميح لها في السابق، هل في هذا التعاون أو محاولة خلق هذا التعاون هو بشكل أو بآخر تعبير عن محاولة تعويض لربما الضرر أو التراجع الذي يمكن أن يصيب التعاون العسكري الأمريكي الإسرائيلي؟
للأسف أنا ما زلت أنا لي موقف يعني خاص بعض الشيء فيما يتعلق بما يجري في الشرق الأوسط الآن، حيث كان رأيي منذ البداية أن تنظيم داعش الإرهابي هو صناعة أمريكية إسرائيلية بامتياز، نظرا إلى حقيقة المكاسب والأرباح التي حصلها الطرفين هذين الطرفين تحديدا من وراء وجود تنظيم داعش. لذلك على سبيل المثال يمكن أن نقول أن إسرائيل باتت أوضاعها العسكرية والأمنية أكثر اطمئنانا وارتياحا واستقرارا بظهور داعش.
نعم.
وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي حصلت عقود بعشرات المليارات من الدولارات من دول المنطقة من أجل شراء الأسلحة على مواجهة داعش التي لا تواجهها هذه الدول التي هي في الأصل حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. أما حديث إسرائيل عن فكرة أن هناك تعاون عسكري أو بين القوات الجوية بين الأردن ومصر فهذه مجرد فقاعات، القصد منها هو البدء في التلويح أو إوهام الرأي العام بأن هناك إعادة صياغة لطبيعة التحالفات السائدة في المنطقة، وأن إسرائيل لم تعد العدو الأصلي أو الرئيسي كما كان في السابق أو اعتادت الشعوب المنطقة الحديث عنها باعتبارها العدو الوحيد، بل وصل الأمر إلى أن داعش جعلت من إسرائيل أصبحت صديقا محتملا في مواجهة داعش، وبالتالي تراجعت مكانة إسرائيل، أو هكذا تريد إسرائيل أن توهم الرأي العام الإقليمي والدولي. حقيقة ما يقال عن مثل هذه التعاون لا أعتقد طبعا بوجود مثل هذا التعاون، ربما فقط تنظيم طلعات جوية بمعنى أن طائرتي سوف تحلق في المنطقة الفلانية فلا تطلق عليها، مجرد تنظيمات يعني معمول بها في كل أنحاء العالم بين أي خصوم في العالم، إنما لا توجد مثل هذه التعاونات، والهدف منها طبعا كما نرى فكرة اللي هو موضوع أن هناك صياغة للتحالفات وأن إسرائيل لم تعد عدوا، وهذا ليس صحيحا بالمرة، وهذا ما يجعلني أكرر ماذا تفعل داعش ولماذا لم يعلن أي مسؤول إسرائيلي أبدا عن قلقه من تنظيم داعش، بل يبدو أكثر اطمئنانا، ووصل الأمر لدرجة السخرية بأنه عندما سئل مسؤول لداعش لماذا لا تهاجمون إسرائيل فقال أن الله لم يأمرنا بقتال اليهود ولا إسرائيل في القرآن، فعلق بنيامين نتنياهو قائلا ونعم بالله.
نعم، سؤالي الأخير لحضرتك أستاذ البحيري، التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا ودخول روسيا على خط التعاون والدعم العسكري المباشر، الدعم الجوي المباشر إلى القوات السورية، برأيك هل خلق نوع من الإرباك بالنسبة لإسرائيل نظرا لأن في السابق كان هناك رهان على سقوط الدولة سقوط النظام في سوريا، ولكن 5 سنوات الآن النظام يستعيد عافيته ويقوم بهجوم مضاد، برأيك ما هو الذي تقرأ إسرائيل في التطورات الأخيرة ودخول يعني الروسي على هذا الخط؟
طبعا اجعلني أقول أولا يعني بصفة شخصية أنا أرى أن التدخل الروسي في سوريا جاء متأخرا بعض الشيء، ولعل حديثي هذا يجد صداه أو رد فعله في الشارع المصري حين ترى سعادة البسطاء من المصريين وما يتحدثون عن التدخل السوري لتحقيق نوع من أنواع التوازن في المنطقة في مواجهة التحالف الأمريكي الإسرائيلي الغربي، هذا أولا. الأمر الثاني فكرة إسرائيل كانت أكثر المنزعجين من التدخل الروسي في سوريا لأنهم كانوا يراهنون على سقوط النظام السوري والجيش السوري نيران الجيش السوري خلال 3 شهور منذ بدء الأزمة سريعا، وهو ما لم يحدث بسبب الموقف الشجاع من الجيش السوري ودعم حلفائه في العالم. الأمر الثاني أن التدخل الروسي في سوريا دفع بعض المسؤولين في تل أبيب إلى توجيه اللوم والتوبيخ الشديد إلى مسؤولي الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لأنهم قالوا أن سياستكم الخاطئة دفعت الروس إلى العودة إلى منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي خروج الكثير من الدول من تحت الأعباء الأمريكية. ولن أكون يعني لن أتردد لأن أقول مثلا على سبيل المثال أن مصر كانت توصف بأنها حليف تقليدي في السابق الولايات المتحدة الأمريكية، الآن لم يعد مثل هذا الحديث يقال، بل على العكس تماما تتجه البوصلة المصرية باتجاه روسيا والأوضاع العربية، خاصة أن هناك تفهم روسي لطبيعة الأوضاع والعلاقات العربية الدولية في مواجهة طبعا الانسحاب والتدهور والكيل بمكيالين التي تتبعه الإدارة الأمريكية خلال العقد الأخير على الأقل.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الأستاذ محمد البحيري الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.
شكرا جزيلا.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.